الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا مغفرة للذنوب ورفعة في الدرجات ورضا من الرب سبحانه وتعالى. وبعد، هذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الديات من سنن الإمام أبي داود، وإن شاء الله لقاؤنا القادم سيكون في يوم الأحد الآتي بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله وغفر له: باب العامل يصاب على يديه خطأ. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة رضي الله عنه مصدقا، فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القودا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القودا، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا. ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم.
أخذنا في درسنا السابق في باب من وجد مع أهله رجلا أيقتله، وأخذنا فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وذكرنا أن من زعم أنه وجد رجلا مع أهله فإنه لا يحق له أن يقتله، ولو قدر أنه قتله فإنه يثبت عليه القصاص، إلا أن يقيم البينة بأربعة شهود يشهدون بوجود الزنا، وعلى أن يكون القتيل محصنا. وفي هذا اليوم قال المؤلف: باب العامل. المراد بالعامل جابي الزكاة الذي يرسله الإمام من أجل جبي الصدقات. قال: يصاب على يده، يعني أنه قد يصيب أحدا من الأشخاص خطأ ليس على سبيل العمد، فحينئذ هل هناك قود أو لا؟ وقد أورد المؤلف فيه حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعمر هو ابن راشد، إمام من أئمة الحديث، حافظ ثقة، وقد خالفه يونس بن يزيد فرواه عن الزهري منقطعا، ولذا وقع الخلاف في هذا الحديث اتصالا وانقطاعا، وأكثر أهل الحديث على إثبات اتصاله، قالوا لأن معمرا مقدم على غيره فقامت به الحجة. قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، أي يأخذ صدقات قبائل العرب ليقدم بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلاجه رجل في صدقته، أي حصل بينهما نزاع وخصام، فأبو جهم يقول الواجب عليك كذا، وهو يقول الواجب علي أقل من ذلك، فضربه أبو جهم فشجه. الشجة الجرح الذي يكون في الرأس وخاصة، فجروح الرأس يقال لها شجاج. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل ذلك الرجل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا القود يا رسول الله. يحتمل أن ذلك الرجل قد مات، ولذا طالب أهله بالقصاص من أبي جهم، ويحتمل أنهم طالبوا بالقصاص من الشجاج، فإنها إذا كانت الشجة موضحة فإنه يثبت فيها القصاص، فإن جراح الرأس 10 أنواع، يثبت القصاص في الموضحة فقط، وهي التي توضح اللحم وتبينه. قال فقالوا القود يا رسول الله، أي نطلب القصاص ونريد القصاص يا رسول الله، يعني من ذلك العامل الذي شج رأس صاحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، يعني ما رأيكم أن أصالحكم فأعطيكم المبلغ الفلاني على أن تتنازلوا عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني اعفوا واتركوا القصاص مقابل مبلغ مالي نصطلح فيه معكم، فلم يرضوا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، يعني زادهم أكثر من الأول فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا، يعني زادهم مرة ثالثة فرضوا بالمرة الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب، أي سألقي خطبة بين أيدي الناس العشية، يعني في آخر النهار، على الناس ومخبرهم برضاكم، يعني بتنازلكم عن القصاص ورضاكم بالمال الذي سأدفعه لكم. فقالوا نعم، يعني نأذن لك في ذلك. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين، يعني من بني ليث، قبيلة من قبائل العرب، أتوني يريدون القود، يعني القصاص، فعرضت عليهم كذا وكذا، يعني الصلح مقابل مبلغ مالي فرضوا. ثم التفت إلى الليثيين فقال أرضيتم؟ فقالوا لا. فهم المهاجرون بهم، أي أنهم قصدوا أن يزجروهم، إما برفع صوت وإما بضرب أو نحوه، لأنهم بذلك قد كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين بأن يتركوهم ويكفوا عنهم فلا يزجروهم ولا يضربوهم، فكفوا. ثم دعاهم مرة أخرى للصلح فزادهم عن المبلغ الثالث الذي كان قد عرضه عليهم، فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم، يعني رضينا. فقال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، أي أنكم قد رضيتم بهذا الصلح وبهذا المبلغ الذي قدمته لكم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة، ثم قال ثم التفت إلى الليثيين فقال أرضيتم؟ قالوا نعم، يعني رضينا. وفي هذه في هذا الخبر أن عمال صاحب الولاية إذا جنوا على الناس جناية عمد يثبت عليهم القصاص، يثبت عليهم القصاص. فإن عملهم وولايتهم لا تقتضي الجناية، فإذا جنوا فإنه تجب عليهم العقوبة المقابلة بالقصاص كمن ليس له ولاية. وفي هذا الحديث جواز الصلح على التنازل عن القصاص بأكثر من الدية، بأكثر من الدية. وفي هذا أن القول في مقدار الصدقة يرجع فيه إلى رب المال، فهو الذي يصدق في هذا الباب. وفي هذا الباب أن العامل الموكل بجلب الزكاة لا يجوز له أن يرغم أحدا على دفعها، فيأمره بدفع الزكاة، فإن امتثل وإلا أخبر صاحب الولاية، وصاحب الولاية يغرمه كما ورد في الخبر من لم يدفعها فإن آخذوها، في لفظ ومثلها وفي لفظ ومثليها على ما تقدم معنا في باب الزكاة. وممن أوجب القود على العمال الموكلين بجلب الزكاة متى جنوا على أحد من الناس الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وفي هذا الحديث أن السؤال معاد في الجواب، فإنه لما قال لهم أرضيتم قالوا نعم أو قالوا لا، كأنهم قالوا نعم رضينا. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليهم، ولا تتم الشهادة إلا بأن نثبت أنهم أقروا بذلك. وفي الحديث مطالبة أهل الدم بالقود والقصاص. وفي الحديث أيضا من الفوائد الإخبار العام عن القضية التي يراد الإشهاد عليها، كما فعلهم هنا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عدم حكم القاضي أو الوالي بعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم رضوا بالتنازل عن القصاص بالمبلغ الأول، ولكنه لما لم يشهد لم يحكم بعلمه، وإنما عرض عليهم مبلغا أكثر ليتمكن من الإشهاد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القود بغير حديد. قال: حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رب رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وقوله هنا إن جارية، المراد بالجارية الصغيرة من النساء، المراد هنا بالجارية الصغيرة من النساء، وقد يطلق هذا الاسم على المملوكة. وقوله وجدت أي أن أهلها والناس وجدوها ملقاة، وقد ورد في بعض الأخبار أنها ملقاة في بئر. قوله قد رض أي كسر، أي كسر رأسها بين حجرين، أي أنه وضع رأسها بين حجرين ثم دق عليها، فقيل لها يعني أنها سئلت هذه الجارية: من فعل بك هذا؟ أي من قتلك ورض رأسك؟ فأفلان، فأشارت برأسها ألا، أفلان، فأشارت برأسها ألا، حتى سمي اليهودي أي ذكر اسم يهودي من اليهود أمامها، فأومأت برأسها أي أشارت أن أومأت برأسها أي أشارت أنه هو الذي قتلني، فأخذ اليهودي يعني أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك فاعترف، ففيه دلالة أنه لم يؤخذ بدعواها وإنما أخذ باعترافه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. وفي هذا مشروعية القصاص من الرجل إذا قتل امرأة، وفيه أيضا مشروعية القصاص إذا قتل الكبير صغيرا، وفيه أيضا مشروعية القصاص إذا قتل اليهودي مسلما. وفي هذا الحديث دليل للجمهور عندما قالوا إن بأن القاتل يقتل بمثل ما قتل، وبعض أهل العلم قالوا بأن القاتل يقتل بالسيف. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن القاتل إذا قتل بالمثقل فإنه يجرى عليه القصاص كما قال بذلك الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد قيل بأن هذا الحديث في قتل الغيلة الذي يقتل فيه المقتول لا لذاته وإنما لأمر عام، فإن هذا القاتل قتل هذه الجارية من أجل مالها، ولذلك لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولياء الدم وإنما أمر بقتله، وهذا دليل لمذهب الإمام مالك. والجمهور يقولون بأن قتل الغيلة يشابه غيره في أنه يرجع إلى أولياء الدم في إثبات القصاص، وقول الإمام مالك أرجح لهذا الخبر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشد عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. قال: بل عفوت يا رسول الله.
قول المؤلف: باب القود يعني القصاص من الضربة، أي هل الضربة فيها قصاص وقود أو لا؟ وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون الضربة لا قصاص فيها، إنما القصاص في القتل وفي الجروح التي تنتهي إلى عظم أو في القطع الذي ينتهي إلى مفصل، فالقود عندهم في هذه الأشياء الثلاثة، وبالتالي اللطمة والضربة والدفعة ليس فيها قصاص عندهم. وهناك رواية عن أحمد قال بها بعض التابعين واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أتباع المذاهب بإثبات القود في الضربة وما ماثلها، وكان من أدلتهم أحاديث الباب، ويبدو أن الإمام أبا داود يرى هذا الرأي بإثبات القصاص في ذلك. قوله: وقص الأمير من نفسه، يعني أن صاحب الولاية إذا كان منه جناية على غيره فإنه حينئذ يجب عليه أن يمكن غيره من القصاص في تلك الجناية. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، أي يوزع شيئا من الأموال، إما من النقود أو من الطعام أو غيره على الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءه شيء من الأموال قام بتوزيعه. قال: أقبل رجل، أي ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكب عليه، يعني أنه أقبله ولزمه من أجل أن يعطيه من ذلك المال، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون، أي ضربه وزجره بالعرجون، والعرجون قطعة من النخل تكون أو يكون في أطرافها الشماريخ التي فيها الرطب، ويكون أصفر اللون، يسمى عندنا عذق. وقال: كان معه فخرج فجرح بوجهه، أي أنه جاءه جرح فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد، يعني اقتص مني واضربني كما ضربتك. ففي هذا إثبات اقتصاص أو قود الأمير من نفسه لمن وقع عليه شيء من جنايته، وفي هذا عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله، فإن القصاص حق خاص لمن جني عليه أو لأوليائه، لهم الحق في العفو عنه. نعم،
بارك الله فيكم. قال: غفر الله له: حدثنا أبو صالح أنه قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس أنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده إلا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه.
هذا الحديث فيه أبو فراس، هذا قيل بأن اسمه الربيع بن زياد ابن أنس الحارثي، وقد حكم عليه طائفة من أهل العلم بالجهالة وبأنه لم يروي عنه سوى أبي نظرة رحمه الله تعالى، ولذا حكموا بأن هذا الخبر ضعيف. وأبو نظرة هو المنذر بن مالك، وهو من رواة الصحيح. قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين فقال: إني لم أبعث، أي لم أرسل عمالي، أي ولاة الأقاليم والعمال والموظفين، ليضربوا أبشاركم، أي بشرة أجسادكم، ولا ليأخذوا أموالكم، إنما بعثوا من أجل أن يقيموا العدل بين الناس، ومن أجل أن يسعوا في جعل الناس لا يسلم بعضهم، بجعل الناس يسلم بعضهم حقوق بعضهم الآخر. قال: فمن فعل به ذلك، أي ضرب الأبشار، فليرفعه إلي، أي فليقدم شكوى إلى أمير المؤمنين من ذلك الذي ضرب وأخذ، أقصه منه، أي أقيم عليه القصاص، فإن جرح جرحت، وإن قتل أقمت القود والقصاص. فقال له عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه، أي تقيم عليه القصاص؟ قال: إني والذي نفسي بيده إلا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه، أي مكن صاحب الحق من القيام بالاقتصاص منه. وهذا الخبر كما تقدم لا يثبت عن عمر رضي الله عنه لوجود هذا الراوي المجهول، وإنما يكتفى بالذي قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب عفو النساء عن الدم. قال حدثنا داود بن رشيد أنه قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: ينحجزوا يكف عن القود. قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني وقال بلغني عن أبي عبيد أنه قال: ينحجزوا يكف عن القود.
قول المؤلف: باب عفو النساء، أي سماح النساء وتنازلهن عن القصاص، هل هو معتبر يدرأ به القصاص أو لا؟ ومن المعلوم أن القاتل يجب قتله، وأن قتله يكون إلى أوليائه، وأن أوليائه متى عفوا، أن أولياء الدم متى عفوا فإن القصاص يسقط، وإذا عفى أحد أولياء الدم سقط القصاص حينئذ. ولكن من هم أولياء الدم؟ هل هم الورثة أو العصبة؟ هل أولياء الدم الورثة أو العصبة؟ وهنا اختلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن أولياء الدم هم الورثة، وبالتالي فيدخل فيه كل وارث، فيشمل البنات والأخوات متى كن وارثات، والزوجات والأمهات. والقول الآخر يقول بأن أولياء الدم هم العصبة، وعلى ذلك يكون العفو عن القصاص للرجال فقط دون النساء. ولهذا وقع الاختلاف، هل النساء لهن عفو، وهل عفو النساء يسقط به القصاص أو لا؟ وجمهور أهل العلم على أن أولياء الدم هم الورثة، وقالوا بأن الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فقال عفي بناه للمجهول، فدل هذا على أن الأمر إلى أولياء، إلى ورثة الميت المقتول، فيدخل فيه النساء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقاسه على الرجال. والقول الآخر يقول بأن أولياء الدم هم العصبة، ولذلك فإن النساء عندهم لا عفو لهن، ولا يسقط القصاص بعفوهن. وهذا ورد عن إبراهيم النخعي والأوزاعي، وقال به طائفة من الحنفية، واستدلوا على ذلك بأن علي رضي الله عنه لما قتله عبد الرحمن بن ملجم قتله الحسن ولم يرجع فيه إلى أولياء الدم فيسألهم، ولكن أجيب عن هذا بأن هذا من قتل الأئمة، وقاتل الإمام يقتل حسما، لأن جنايته ليست على قرابة الميت فقط، بل جنايته على الأمة كلها، فحينئذ يقتل ولا يرجع إلى أولياء الدم. وأورد المؤلف هنا خبر عائشة قالت: على المقتتلين أي أولياء الدم أن ينحجزوا، أن يقفوا فلا يقتصوا. على المقتتلين يعني أولياء الدم الذين يطلبون إقامة القصاص. وقوله هنا أن ينحجزوا أي يتوقفوا ويمتنعوا من القصاص، الأول فالأول، يعني لو عفى واحد منهم فوجب على البقية أن يتوقفوا عن القصاص وإن كانت امرأة، أي وإن كان العافي من النساء، وإن كان العافي من النساء. وبالتالي نعلم أنه إذا عفى أحد أولياء الدم يسقط القصاص. وهذا الخبر وارد من طريق حصن الذي سمع أبا سلمة، وحصن هذا مجهول، يقال له حصن بن عبد الرحمن من أهل الدمشقي وهو مجهول. وقال أبو داود مبينا رأيه في هذه المسألة، يعني أن عفو النساء في القتل جائز. ما معنى جائز؟ يعني يمضي ويسقط به القصاص إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد قال أن ينحجزوا، أن يكفوا عن القواد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا مغفرة للذنوب ورفعة للدرجات، ونسأله جل وعلا أن يهبنا علما نافعا وعملا صالحا. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.